الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 15 في شرح سورة الشورى، وهو من الآيات 27 إلى 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلمن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. تلك الآيات سنندم أشد الندم إن استمعنا إليها وإلى معانيها ثم مرت في قلوبنا مجتازة لم تستقر في القلوب، وبالتالي لم يعمل بها، سنندم أشد الندم. هذا بيان من الله عز وجل. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن المسألة بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا الأثر رواه السعدي وابن كثير وغيرهم من المفسرين بغير سند، وهو يشرح الآية ويبينها ويضرب لها أمثلة. يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ثم هو غني كويس ومش كويس، ولو أفقرته لأفسده ذلك. والله خبير بصير، خبير يعني بواطن الأمور، ما خفي على الناس بل على صاحبه، يعلم ما خفي، خبير. ثم هو يرى مشاكله وهمومه وحاجاته كلها، خبير بصير. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. ناس فقراء، فما داموا فقراء فهم ضارعون إلى الله: يا رب يا رب يا رب، فينصلح حالهم إذن وإيمانهم يكون على التمام، لأن بينهم وبين الله خط متصل، براعة كاملة، خطا متصلا وبراعة كاملة. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك. طالما أنه صحيح هو يشكر الله ويعبده على ذلك، فإذا جاءه المرض فشل ورسب وسقط وجزع وتسخط فأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، لأن في المرض يبكي، أما في الصحة فيغتر ويبغي في الأرض: يا أرض هدم عليك أبني. أما في المرض منكسر مذلول إلى الله عز وجل: ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني خبير بصير. فهذا الأثر يترجم لهذه الآية ليعلم الجميع أن يحمدوا ربهم كل على حاله. الغني الذي أدى به غناه إلى أنه صار مؤمنا ويعمل للدين، فليعلم أن الله لو أفقره بغير ذلك لأفسده تماما غناه، ولكن الله عز وجل خبير بك، خبير بصير سبحانه وتعالى. كل إنسان يتفكر في حاله فيقول: الحمد لله الذي جعلني هكذا ورزقني هكذا وقدر لي أموري هكذا، خبير بصير سبحانه وتعالى عز وجل. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، الغيث المطر الغزير الذي يغيث الناس من بعد ما أيسوا أو يأسوا أن يأتهم المطر. والجذر هلاك ومحق وعقوبة رهيبة جدا، لا تجد طعاما ولا شرابا، فما هذه الحياة؟ فده من بعد ما قنطوا، لكنهم عملوا لذلك أعمالا، ظلوا يبرعون ويدعون ويتقربون إلى الله ويستغيثون بالله أن ينزل عليهم الغيث يوما بعد يوم، والغيث لم ينزل، فيعملوا لذلك أعمالا أخرى والغيث لم ينزل، فيستمر عملهم وتستمر ضراعتهم، وعند ذلك ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. مثال ذلك ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن هجمة علمانية بكل كفرها وذعارتها وكذبها على الإسلام، ولكن التمويه، تمويه الأفاعي والثعابين يدخل على الأغبياء وعلى أشباه الأنعام، يروج عليهم بغضب من الله عليهم، ولا ندري بما يختم لهم والله العظيم. شيء بشع جدا جدا، يعني أن نجد أناسا من المصلين ومن الصائمين ومن المعتمرين والحاجين ومن المتصدقين، ثم أحكام الشريعة لا تذكر ببالهم لحظة، ليس على بالي أن يذكر أحكام الشريعة أبدا، ليس على باله. شيء عجيب جدا. طبعا هؤلاء الناس هل يقدر بجهله؟ أي جهل من هذا؟ ألم يقرأ القرآن؟ ألم يستمع القرآن في صلاة القيام وفي غير صلاة القيام؟ والله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وبعد ذلك تكون نتيجة إيه؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مصلون، الصلاة بعض القرآن، الزكاة بعض القرآن، الحج بعض القرآن، الجهاد في سبيل الله بعض القرآن، الزكاة والصدقات بعض القرآن، الاعتقاد بعض القرآن، أحكام الشريعة بعض القرآن، فكيف بهؤلاء الذين وقفوا مع خصوم الشريعة فكفروا سوادهم وفرحوا وأطلقوا الطلقات النارية فرحا ورقصا بسقوط من يحمل المشروع الإسلامي ومن عاهد الله على ذلك وهو من الصادقين نحسبه كذلك، فرحوا بسقوطه وبتسلط العلمانيين ومن الذي أسقطه؟ رأيتم من وقع على قرار إقالته وما هي إلا تمثيلية، انقلاب عسكري مدبر من قديم، كما قال الأستاذ حسن الشافعي، قال إنه هذا الانقلاب مدبر من قبل أن يتولى الرئيس مرسي ولايته، هذه انقلاب عسكري مدبر من قديم، وكأن الكل يعرفون، كانوا يتكلمون بثقة بالغة، لماذا؟ كانوا يعرفون. ولذلك مرة اليوم 30 هذا الذي توعدونا به بلا حوادث بلا تخريبات إلا قليلا بلا بلاك بلوك بلا شيء من هذا، ليه؟ لأن البيان معد سلفا بالتظاهر الحضاري، ويرافق ذلك من الكذب ما قد علمتم، قاموا بتصوير كل من في الشوارع بما فيهم المعتصمون عند رابعة العدوية، تخيل، وقالوا هذا ايه اللي خرج على الرئيس والكلام ده، كذب رهيب جدا جدا واجرام عاتي. ثم هذا حزب الخيانة مندوبهم، انظروا اين جلس ومتى تكلم، بشاعة متناهية. فاحكام الشريعة بعض القرآن، انت خدت الاسلام بقى على ان الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد ايضا، واحكام الشريعة اين هي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فمن آمن بالصلاة والصيام والشعائر يعني حتى والجهاد لسبيل الله والأعمال الصالحات، ثم جاء إلى بعض القرآن ذو أحكام الشريعة فكفر به، هذا يعذب كفرعون بالتمام والكمال، يعذب كعذاب فرعون، يردون إلى أشد العذاب. مصلون؟ نعم. آمنوا بهذا؟ يقول لك إحنا نكفر بالشريعة، كويس. طب أنت الآن هكذا تزعم وتقول، وعلم الغيوب يعلم ما بداخلك أنك كاره لأحكام الشريعة، طب أنت تقول ذلك، هل تضمن لنفسك غضب الجبار عز وجل؟ هل تضمن على نفسك أن يغضب عليك ربك وأنت تكفر سواد من خاصموا الشريعة وأعلنوا حربهم عليها؟ تكفر، ومن كفر سواد قوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أنت تقوى معهم وتفرح لفرحهم وتغتم لغمهم، فكيف تزعم أنك أمنت بالقرآن كله؟ مسألة كلها حول أحكام الشريعة، الهجمة العلمانية هي هجمة على الشريعة، أما المساجد والصلاة فهذا أمر سهل على طول الأزمان منذ بعث صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، والصدقات والحج والعمرة الشعائر، إنما أحكام الشرائع هو ده الأمر العجب، هذا هو الأمر العجب يا عباد الله. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم أقول لكم أبشروا، أبشروا بأن تردوا إلى أشد العذاب إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل. تقول أنا لم أكفر بأحكام الشريعة، فلم أكفر ببعض القرآن، نقول فكيف وقفت مع من كفر بأحكام الشريعة وخاصم الشريعة وأعلن حربا شعواء لا تتوقف على الشريعة؟ أنت تستعبط نفسك يعني، تستنيم ضميرك؟ إني ناصح لك، لا أملك لك من الله شيئا، ولا أملك حتى لنفسي من الله شيئا، وإنما أنا ناصح أمين، أدعو إلى الله بما علمنا سبحانه وتعالى وعز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة. وأعلم الفتنة البكماء العمياء الصماء، تلك الفتنة لم تبدأ اليوم، ولا في القبل القريب، وإنما بدأت من بعيد فتنة الدعاء الذين أخذوا آذان الناس بالبيان، وإن من البيان سحرا، وبالحفظ وبالأشعار وبالكلام في الشعائر وبالكلام بما لا يغضب الطواغيت والحكام الظلمة. فهذا الكلام الناس يستريحون إليه إذ لا تكليف لهم، ويخرج يقول أنا خلاص من أصحاب الجنة، سيبك من الجماعة المكفراتية دول، المتشددين دول، الخوارج دول. فهؤلاء المشايخ والدعاء دي فتنة عمياء بكماء صماء. انظر كيف كانوا تعرفونهم، كيف كانوا في 25 يناير، شيء في منتهى منتهى البشاعة. بس ربنا بقى حي لا يموت، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، سبحانه وتعالى وعز وجل. فتنة رهيبة عجيبة، فتنة هؤلاء المشايخ. هم في 25 يناير وهم الآن يقولون احنا محتجبون في البيوت عشان الفتنة، بنعتقد الفتنة دي فتنة، ألا في الفتنة سقطوا، أخزاهم الله عز وجل فحرمهم. ومش بس حرمان، ده انت خذلت الإسلام، ده انا لا آمن عليك سوء العاقبة. فتنة تقول أنا أعتذر، هو ده اعتذار؟ فتنة يا غبي، يا من تعمل نفسك منذ أن دعوت إلى الله أمام الناس واقتنع الناس وظن الناس أنك تدعو إلى الله، وما دعوت إلا لنفسك وسلطانك وجاهك وأموالك. دلوقتي أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ودي فتنة. الهجمة العارمة العلمانية الداعرة الكافرة بكذبها وأساطيرها وتمويهاتها على الشريعة وعلى صاحب الشريعة، تلك الهجمة تقول دي فتنة؟ دي فتنة يا لطيف يا رب، الحمد لله من الجانة من ابتلى به هؤلاء. دي فتنة، الفتن دي من قديم، وأيام كنا في عصر الطاغوت المخلوع نتكلم عن الحكم والحاكمية وقضية الشريعة وغياب الشريعة ونفصل هذا الأمر، كانوا لتقصيرهم ولخذلانهم لشريعة ربهم يتهموننا بالغلو في التكفير ويتهموننا بالخروج. لكن الله سيحكم بيننا جميعا يوم القيامة، الله عز وجل سيحكم بيننا يوم القيامة، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا أبدا أبدا. شيء عجيب جدا جدا الفتنة اللي حاصل أيامنا دي، المشايخ أخطر ما فيها المشاكل اللي عملك نعتزي الفتنة، وهو اللي سقط الفتنة. فتنة هجوم كاسح علماني لا يقول له اليوم الآخر، مدبر من قديم، وده خطأ بشع جدا ارتكبه الرئيس وجماعته. الكل كان يعلم ذلك إلا نحن، إن في انقلاب عسكري. وبعدين إيه؟ لا يخافون، منتهى الغلظة، منتهى قساوة القلوب كما رأينا. وما كان ذلك سبقا لله، حاشا لله، وما كانوا سابقين، وإنما كله بقدر من الله. الله الذي خلق هذا الانقلاب العسكري، وخلق أدواته، وخلق أوقاته، خلق كل شيء، وخلق الفكرة في دم الخونة، وخلق خيانة الخونة، وخلق كفر الكافرين، وخلق إيمان المؤمنين، ودبر كل شيء كما يريد هو سبحانه وتعالى عز وجل، لم يسلقوا ربهم. أما تسأل عن كيف ذلك، لما ذلك، فهذا شأن آخر. بس اعلم أنه ما من شيء إلا بقدر، هذا الانقلاب العسكري هو بقدر، ورجاؤنا بغير حدود في قدرة الله عز وجل الذي يقول شيء كن فيكون، أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه لكي نشكره في الإعادة بإذن الله، إذ لم نشكره كما يجب وكما ينبغي في المرة السابقة. جاءت النعمة والتخطيط من كل بلاد الدنيا في الخارج وفي الداخل لئلا ينشأ إسلام اللي بيسموه سن سياسي في مصر، اللي فيه أحكام الشريعة. سن السياسي يعني أحكام الشريعة، طب انت لا تؤمن بالاحكام السياسي لا تؤمن باحكام الشريعه، خد على طول الايه ان تؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. لم تكفر ابشر ستكفر بها، ستكفر باحكام الشريعه وقوه من الله عز وجل الا ان تتوب. هي المسائل لعبه يعني، حاشا لله. وما خلقنا السماوات والارض منهما لاعبين، الله لا يلعب، حاشا لله عز وجل. يبقى ان كان المساله الجذب قد استحوذ الان والناس يظنون ان العلمانيه قد انتصرت وانتهى الاسلام من مصر والضعفاء الايمان يركنون الى عبوديات السراء ويبتعدون عن عبوديات الضراء فلا خير فيهم، اما المؤمن الصابر فيعبد الله على السراء وعلى الضراء في المنشط والمكره، عبد لله في العافيه وعبد لله في البلاء، مؤمن بالله مؤمن بقضاء الله وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المسائل عند الله، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، قلوب الخونه ايسر ما يكون على الله عز وجل ان يقلبها، فهي التي تاتيك بالخير افضل مما كان لو اراد الله عز وجل. من المسائل لا نيأس ولا نقرأ، وانما نوجه رجاءنا ورغبتنا كلها الى الله والى ربك فارغب، رجاء الواسع العريض الرغبه والى ربك فارغب. يا عباد الله، اشد ما نعانيه اليوم هو تعلق القلوب بالاسباب، تعلق القلوب بالاسباب، فاذا تعلقت القلوب بالاسباب جاءت الهزيمه وقام النصر تماما. ابشر بكل خراب وابشر بكل فقر وبكل غضب من الله عز وجل اذا تعلقت القلوب بالاسباب. امريكا قالت، السفيره الامريكيه قالت، قائد الجيش السبعين قال، وقائد الجيش الالف قال، كلها اسباب ماشي، لكن القلب لا يتعلق الا بالله. ماذا والا؟ خذ هاتين الايتين واياك ان تنسى مثل هذا البيان. في غزه احد تلك الغزه العظيمه يقول فيها ربنا عز وجل في اوائل الايات في سوره ال عمران: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اذله لمن؟ لله. الصحابه لا يمكن ان يكونوا اذله لغير الله. لماذا ذلوا لله عز وجل؟ فقراء عددهم قليل، رجل يقابله عشره من الكفار، الاصحاء الاقوياء المبتدين المتمكنين، والعتاد قليل والاقتصاد شبه منعدم، وجاءوهم على هذا النحو. طبعا الله عز وجل جعل هؤلاء المؤمنين يذلون لله وينكسرون لله، فجاءهم النصر لما راوا انعدام الاسباب وقله الاسباب، ذلوا لربهم. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. يبقى الذل ليس الاسباب وانما للرب. دي مشكله المشاكل على طول الازمنه، القلوب تتعلق بالاسباب ابشر بالخراب. اذا لابد القلوب ان تتعلق بالله عز وجل وحده، وان تذل لله وحده، وان تنكسر لله وحده. خذ بقى الايه الثانيه: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكنته. الايات يبقى هم يوم حنين قالوا لن نهزم اليوم من قله، فركنوا الى الاسباب. قلوبهم تعلقت بالعدد، قلوبهم تعلقت بالاسباب. كما ياتي الشياطين يوسوسون لكل المرابطين او المعتصمين إذا زاد عددهم قالوا بس خلاص المسألة اتحلت. زيادة العدد من الأسباب التي أمرنا بها وهذا واجب، لكن هل هو الذي يأتي بالنص لأسباب فقط نفعلها ونؤديها؟ وما النص إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما اغتروا بالأسباب أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. فالناس يقعون في هذا المطب، يقعون في هذه الربطة، يظنون إلى كثرة المتظاهرين أو كثرة المرابطين والمعتصمين يقول لك خلاص المسألة هتنتهي. مش هتنتهي. متى تنتهي؟ إذا تعلقت القلوب بالله عز وجل. والأسباب نتخذ بها ونأمر بها ونعمل فيها ونطلبها كما أمرنا، لكن القلوب لا تتعلق إلا برب العالمين جل وعلا. فخذ هاتين الآيتين، لابد أن نذل إلى الله زي القحط والجذب. فلما ذلوا وانكسروا إلى الله عز وجل كان النتيجة أن أنزل الله عليهم الغيث المطر الغزير فأغاثهم وأنبت لهم الزرع وامتلأ لهم الضرع، وهكذا غيث من الله عز وجل. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فلا يقنط أحدكم وإنما يرجو رحمة الله ويرجو قدرة الله. نحن نعلم أن لله كلمات تامات قدريات غير الكلمات الشرعيات القرآن والسنة، لكن كلمات القدريات كلها تكون. هذا الانقلاب وهذه الخيانة ما كانت إلا بقدر الله عز وجل، كلها بقدر الله. فنقول يا رب بكلمة منك ينزاح الغم كله عن الأمة ونعود إلى ما كنا عليه، وتغلق الأبواب أمام لصوصية اللصوص الخطرين الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، الذين هم الآن على قدم وساق ليسرقوا البلاد والعباد بأخلاق مبارك على التمام والكمال. يا رب أعلو بكلمة من كلماتك تنحل جميع المشاكل، وكلمتك هي العليا. سبحانك وتعاليت يا رب العالمين. هو الذي نزل غيثا بعد ما قنطوا، الغيث بيد الله لا بيد الأسباب، ليس لأن الله أرد هي سبب واجب، كما أخذ الدكتور هاشم الإسلام وغيره فرض عين على كل مستطيع. دي أسباب، تظاهر سلمي واحتشاد سلمي وهو مؤثر جدا لكنها أسباب، والأسباب عاجزة عن استلزام الأثر. يبقى القلوب لا تتعلق إلا بالله عز وجل، وإنما يصرف الله الأحداث والأقدار ليستخرج بها العبوديات من الناس، العبودية في حال السراء والعبودية في حال الضراء. عبد السراء فقط هذا إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذا عبد السراء فقط. أما عبد السراء والضراء هذا هو الذي يثبت على المحن، يأتي البلاء لا ليدمره ولا ليهلكه ولا ليقتله، وإنما ليستخرج الله بذلك من العبوديات له. عندك مثلا عبودية المرابطة، تلك عبودية هائلة لله عز وجل، والناس يجهلون ولا يعلمون. هذا في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي والحاكم، وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند المسلم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم له يختم على عمله. يختم يعني خلاص في زجر النقصان إلى الأثر. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، يؤمن من فتان القبر. إذن المرابطة دي عمل عظيم جدا يا عباد الله، فلا تحرموا أنفسكم من عبودية لله سبحانه وتعالى وطاعة لله وصبر، صبر كثير صبار فعلا، لأن لا تجد مكانا تقضي به الحاجة إلا القليل وإلا بمشقة، ولا تجد مكان تستريح فيه إلا المشقة، وهكذا. وهو المرابطة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الهجمة علمانية دائرة كافرة كاذبة على الإسلام الحق، على أحكام الشريعة يا عباد الله. وأقول مرة أخرى ومرة ألف وفوق الألف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. كل شيء بعين الله عز وجل، وسيأتي الله بإذنه بالفرج إن شاء الله، لن يحرمنا. فلا يأس هو الذي ينزل عليك من بعد ما قنطوا. الآية السابقة ولو بسط الله رزق لعبادي تسعى عليها النصر، لو بسط الله النصر لعبادي لرمى في الأرض. العافية المستمرة والنصر المستمر، النفوس تطغى وتشفق وترتفع وتركن إلى العاجلة. ده حصل. وذكر ابن القيم فصلا عظيما في حكمة غزة أحد كيف كسروا، ومنها كلامه عن تعلق القلوب بالله، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، وبين أن جبر الله للعبد ونصره له على مقدار ذل العبد لله وانكسار العبد لله. عايز تنتصر يبقى تذل لله وتنكسر لله. النصر يكون على مقدار ذلك هذا وانكسارك لله. دي قاعدة موجودة وعليها الأدلة الكثيرة يا عباد الله. قس النصر على الرزق تماما. البسط في الرزق يؤدي إلى إيه؟ كذلك البسط في النصر. ولا بد من عبودية السراء، ولا بد من عبودية الضراء. لازم الاثنين. أما عبد السراء فقط ده يعني خسر، ممكن أو يعني اتقرب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن المؤمن هنا وهنا، هنا يأتي البلاء الشديد، والبلاء حيرفع حيرفع ينتهي ينتهي فترته، لكن الناس لا تساوون. فمن سقط وسخط ولم يتحمل، هذا خرج وصفع على قفاه ويطرق من عافية الله عز وجل، ويدخل في البلاءات التي بغير حدود، اللي هو إيه؟ لم يتحمل البلاء وسقط فيه. أما الذي رضي بقضاء الله وصبر على المصيبة وصبر على البلاء، بل يترقى إيمانه ويستخرج الله منه عبودياته وعبوديات. مثلا إفطار الصائم هناك كثيرة، وإطعام الطعام، والتصدق على الناس، ويوالي المسلم أخاه المسلم، دي كلها عبوديات هائلة فوق عبودية المرابطة. كل ذلك البلاء يأتي يرقي المؤمنين ويكسف الأرض للمجرمين الذين كانوا يتظاهرون أنهم من عباد الله الصالحين. وهو الذي نزل غيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي اللي بيتابعك في كل لحظة، هو يتابع المؤمنين في هذا الظرف العصيب، وهم يسلون سكاكينهم وأسلحتهم وأسنانهم للفتك بالإسلاميين كما فعل أتاتورك في تركيا. يحسبون كذلك أنهم سيمكنون، لم يمكنوا بإذن الله عز وجل. وستأتي ضربة إلهية لهم إن شاء الله. رجاؤنا في الله وحده ليس في الأسباب، قلوبنا متعلقة بالله وحده، وإنما هذا الظرف العصيب فيه عبوديات من حق الله عز وجل يستخرجها الله لنفسه سبحانه وتعالى، يرفع بها المؤمنين ويأجرهم أجر الحسنة. هو الولي اللي بيتابعنا لحظة بلحظة، لا يتركك ولا يغفل عما تعمل، ثم هو الحميد. كل العواقب محمودة إذا قدرها كذلك سبحانه وتعالى. الحميد محمود في جميع أقداره، له الحمد على كل حال، له الحمد في السراء وله الحمد في الضراء، له الحمد في العافية وله الحمد في البلاء، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ومن آياته المسألة، طبعا نحن نرى الكفار بيتهكموا علينا وبيتريقوا علينا وبيضحكوا علينا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. الآيات الرد بقى يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا بالكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل سوى الكفار ما كانوا يفعلون؟ فنقول لهم من آيات الله، آيات يعني علامات براهين، يقول لك الدين أمارة إن الإسلام ده على الحق. يقول لك انظر كده في الكون، انظر إلى إيه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض، دي مش آية؟ خلق الأفلاك والنجوم، خلق الكرة الأرضية، تمهيدها بالشكل ده، والأرض وما طحاها، دي مش آيات؟ هي دي الآيات اللي حيدلنا عليها خلود في الجحيم أو خلود في النعيم. يبقى العقل، استعمل عقلك. دي آيات؟ أيوة نعم آيات. يبقى من خلق السماوات والأرض وما بث فينا من دابة. انظر إلى أي شيء تراه حقيرا، هو من آيات الله. القطة، الهرة، من آيات الله. الثعبان، من آيات الله. الفأر، من آيات الله. أي شيء تراه، الإنسان، من آيات الله. الأنعام، من آيات الله. الوحوش، من آيات الله. الأسماك، من آيات الله. والجمال، من آيات الله. حتى ترى حرج. ومن آياته خلق السماوات والأرض، تدل على الآيات دي. وما بث فينا من دابة، بذلك الملائكة والإنس والجن والأنعام والطير والوحش وكل شيء متحرك، كلها تدل على أي شيء؟ آيات وعلامات وبراهين. على إيه؟ على أن الله له العلم الكامل والحكمة الكاملة والقدرة الكاملة. فلماذا خلقنا إذا لابد أن نرسل الرسل؟ ما هنتصرف إزاي؟ ونمشي في الدنيا دي إزاي بالأهواء والمزاجات؟ يبقى لابد من الرسل، ثم لابد من البعث والحساب بين الله عز وجل. يبقى اللي يتفكر في الآيات دي هيطلع لوحده كده من غير أي حاجة، من غير ما يتخانق معانا ولا يكفرنا ولا نكفره، يتفكر، يعطي نفسه الفرصة، يعلم أن حكمة الله بالغة وأن علمه كامل وأن قدرته كاملة. إذا لابد من الرسل ولابد من الحساب يوم الحساب، لابد من البعث. ومسألة جنة أو نار، هي دي من آيات الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض، كم آية؟ أنت ممكن تطلع على مليارات المليارات المليارات، بس تحتاج إلى صبر، محتاج واحد صبار كثير الصبر، شكور جيد الشكر. مال إيه؟ وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا شاء قدير. كل الذي ماتوا من البشر وكل ما مات من الوحوش ومن الأنعام، كل ذلك الله يجمعه كله، وده سهل على ربنا، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. فلماذا الشك في البعث؟ لماذا الشك في لقاء الله؟ هو على جمعهم إذا شاء قدير. وما أصاب، هيجي بعد كده الآيات، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. تقول الجوار هي السفن، يعني من صنع البشر، من صنع أمريكا وروسيا والصين ومش عارف وبتاع. وده من آيات الله إزاي؟ نقول يا غبي البعيد، والله خلقكم وما تعملون. السفن مخلوقة، أسبابها إيه؟ أفكار في أمخاك الناس والنشاط الذهني مخلوقة، معادن مخلوقة، أخشاب مخلوقة، كلها مخلوقة، خاصة الماء اللي يسموها قاعدة أرشميدس مخلوقة، كل ذلك مخلوق. يبقى نفس السفن إن كنا قد صنعناها، ونفس البيوت التي نبنيها، كل ذلك مخلوق. المخلوق هو من أدلة الله عز وجل، ومن آيات جوانب البحر كالأعلام، ويصرف لها الريح يشأ يسكن الريح فيظل راكد على ظهره. لو أسكن الريح لم تستطيع السفينة التي هي كالجبال أن تمرق من هذه الريح، ستجد الريح كأنها حائط كأنها صخرة. ثم لا بد لهذه السفن البخارية الحديثة والتي فيها من الأسباب ما فيها، لا بد لها من الريح وإلا توقفت الماكينات ومات ركابها واختنق ركابها. فإذا لا شائبة، إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات علامات وبراهين على أن الله هو الحق وأن البعث حق وأن الدين حق وأن القرآن حق وأن محمدا حق وأن النبيين حق. دي أجلة كلها، بس لمن؟ لكل صبار شكور. كثير الصبر يتوقف عند المخلوقات ويتفكر كيف خلق الله هذا المخلوق، كيف قدره وقدر له رزقه وهداه إلى رزقه، كيف غرز فيه البحث عن رزقه، كيف كل من آيات الله سبحانه وتعالى، كمان العلم كمان القدرة كمان الحلم والنقل إيه. بس كل صبار يصبر، كثير الصبر شكور جيد الشكر عندما يعرف نعمة من الله عز وجل. انظر إلى طعامك وإلى شرابك وإلى صحتك وإلى نعمة الله عليك وإلى نعمة الله بالرسل وبالإيمان، انظر إلى ذلك فكن شكورا كن جيد الشكر. للأسف لما جاءت هذه النعمة الشريعة على الأبواب، لما جاءت النعمة للأسف لم نشكرها حق شكرها وتراخينا وحدثت أخطاء كثيرة جدا جدا كما سنرى. وهو على جميع إذا شاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي حال فيها غم، أي نقص في الصحة في المال، أي حاجة فيها حاجة تزعل، ما من سبب إلا ما كسبت يدك. دي قاعدة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يبقى كل بلاء كل شر في الأرض بالذنوب، سببه الذنوب. وعندئذ الإنسان يهرع أو البلاء مصيبة داهمته وأصابته، أول حاجة يعملها إيه؟ الاستغفار. بعد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يكثر من الاستغفار. في أيامنا هذه نركز على الاستغفار يا عباد الله، لأن البلاء والشر المستطير الذي ألم بنا ما كان إلا بذنوبنا وتقصيرنا، ما كان إلا بذنوبنا وتقصيرنا يا عباد الله. يبقى الصبر، الاستغفار، الاسترجاع على المصيبة، والاستغفار وتعلق القلب بالله وحده. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب جدا في كيفية الصبر على المصيبة. يعني لك أنا عايز أصبر على البلاء، ماذا أفعل وأنا ضعيف؟ تأتي المصيبة بالمال أو بالصحة أو في الحال كما نحن فيها الآن، الإنسان يجزع ويسخط، طب نعمل إيه؟ فذكر من الأسباب 10 أسباب أنجزها بسرعة كما يلي. أولا شهود الجزاء والثواب، لما تصبر عليها شوف جزاء الصبر إيه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بس تشهده بقلبك، تبقى فاكر إن فيه جزاء وثواب تتحمل، يدفعك إلى التحمل. اثنين شهود تكفير المصائب للسيئات ومحميها لها. ثلاثة شهود القدر السابق، كل شيء بقدر، لا أصاب مصيبة إلا بإذن الله. شهود القدر السابق الجاري بها وأنها قدرت في أم الكتاب قبل أن تخلق، فجزعه لا يزيد البلاء إلا بلاء. يبقى يعمل إيه؟ لابد من الصبر. أربعة، شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهي الصبر. وفي حق أعلى يرضى أيضا بأن الله قدر هذا، بل حق الأعلى الأعلى هو أن يشكر أيضا على هذا، يشكر الله على كل حال. فانتبه، شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. خمسة، شهوده شهود عن القلب، يعني القلب فاهم وفاكر وشاهد الكلام ده، شهوده ترتبها عليه بذنبه، يعني ترتب المصيبة دي على ذنوبه هو، فيما كسبت أيديكم والكفار كما ذكر. ستة، أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، فرضا ما رضي به مولاه. فإن لم يؤته يعني ما صبرش ولم يرضى نزل إلى ما لم يرضى، يعني انزل إلى الصبر. نزلت مفيش صبر، نزلت إلى الصبر والعياذ بالله، ترك الصبر. سبعة، أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع، دواء نافع والله العظيم. أي مصيبة هي دواء نافع، بشرط طبعا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. ثمانية، أن يعلم أن في عقب هذه أو هذا الدواء، يعني هو المصيبة، من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم والحياة في ذلك الكثير. تسعة، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، بدل ما ينزل ويتدنى ويتسفل، لا، يعلو ويترقى ويقترب ويجد في سيره إلى الله عز وجل. عشرة، أن يعلم أن الله يربي كما شرحتها، يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخدم عبوديته في جميع الأحوال، وهو العبد في الحقيقة، وأما عبد السراء والعافية الذي يحضر الحر فإن صلاه كان يتمنى به، وإن أصابه وهكذا. كما علمنا الإيمان الذي بيثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما الإيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد فيبلغ منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الآية تقول وما أصابكم من مصيبة فما كثرت أيديكم وعفى عن كثير. المجرمون يأتون بإجرامهم ثم لا يخافون، يقول لك ما أنا عملت كل حاجة وجربتها مية مية حتى مية مية. فقال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني عقوبتكم لا تعجز الله عز وجل، وما لكم من دون الله من ولي يأتيكم بالمنافع، وما لكم من دون الله من نصير يدفع عنكم المضرات والشرور. لكن مسألة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فقد استدرج الطاغوت المخلوع حتى وصل به إلى ما قد علمتم، ولما جاء أمره كل الأسباب وجدناها تعمل في اتجاه واحد، حتى خلصنا الله من شر هذا الرجل. الدعاء يا عباد الله الناس يهملونه للأسف الشديد، لأن يدعو النهاردة والغم مستمر، يدعو غدا والغم مستمر، فتضعف همته في الدعاء. ده معناه ضعف إيمان، ضعف شديد في الإيمان، خطر، خطر يا عباد الله، خطر كبير جدا. الدعاء ادعوا ربكم وأنتم موقنين بالإجابة، متى تأتي الإجابة؟ بحكمته وهو عز وجل يريد أن يستخرج منك عبوديات والضراع، يا رب يا رب، بدل يوم شهر وأكثر وأقل. فالإنسان لا يترك الدعاء أبدا، لا يستحسر، ولا دعوت كثير فلم أرى يستجاب لي، لا، بل الدعاء. ظللنا هنا ندعو في وقت من الأوقات على الرجل الذي أغلق هذا المسجد 10 سنوات وحرمنا من الدعوة وأودعنا المعتقلات، ظللنا ندعو عليه والخطى المسجلة هنا. كل ما دعونا به فضله حصل بالتمام والكمال حتى أخذه الله أخذ عزيز المقتدر وهو في عز صولجانه وهو رأس حربة الطاغوت، وذهب إلى اللعنة لأنه مات هو يحارب الإسلام. الإسلام من ناحية أحكام الشريعة، أما الصلاة والصيام لك لا، نحن كلنا معاك الصلاة والصيام وحنصلي ونصوم وعندك الحج وكل حاجة. فأوعى يعني تحقر شأن الدعاء، الدعاء والضراء يا الله بس الانكسار يا الله عز وجل، لأن نصر الله لنا يكون بحسب انكسارنا له وذلنا له. تخيل مسألة الشهداء، هذه المرابطة وهذا الاعتصام المضار والتظاهر السلمي والاحتشام نتج عنه كساد من الأذاب قدرها الله عز وجل أن اتخذ الله شهداء. نعلم أن في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة والواحد منهم يعدل كل من على الأرض الآن ويزيد، عمالقة عمالقة بكل النقيص. من غيرهم قزم بالنسبة لهم. والنبي عليه السلام الظروف صعبة جدا ويحتاجون أشد الاحتياج، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم، وجاءت هذه الآيات فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، عشان استخراج العبوديات، وليعلم الله الذين آمنوا. دينك ما شوف المؤمن فين، ويتخذ منكم شهداء. انتوا زعلانين على 70 اللي قتلوا يوم احد، انت زعلان على فضل الله عليك وعلى منة الله عليك ان قدر 70 شهيدا من الصحابة، دي حاجة تزعلك؟ ده فضل الله عليكم، انما النصر والغلبة وكان بجد لا يكون فيكون في لحظة كل شيء انتهي. انما يتخذ شهداء في نفس الوقت، الشهداء دول سبب في محق الكافرين وإهلاكهم. وفعلا من بعد أحد بدأ إهلاك الكافرين تدريجيا، وبدأ محقهم والإهلاك التدريجي إلى أن قضى الله عليهم تماما. إذا غزوة أحد دي غزوة مباركة من أعظم الغزوات بركة، فالشهداء فضل من الله علينا. واحد الجاهل يقول لي إيه؟ طب الدماء دي وحرمة الدماء دي كلمنا، احنا حرمة الدماء ما هو شعب كما قد علمتم، وتقول الدعاء ليه ربنا سلطهم على الناس يستهلوهم كما تكون يولى عليكم امراء وعلماء. امال ايه؟ عالم يعيشك ان الدين هو الصلاة والشعائر بس، انما احكام الشرع دي انت تغيير الشرع ده حكمه ايه؟ ده مش موجود. وأول الشريعة أحكام التكفير منزلة من عند الله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي صمدت. يبقى دي أمر ما ننساهوش أبدا، مسألة الشهداء دي فضل من الله عز وجل. هل نحن أرقنا دماء أحد؟ أبدا، وإنما أريقت دماؤنا. إن كنت أنت عامل راجل وذكر وراجل محترم وبتفهم وعندك دم وعندك مفهومية، اذهب إلى القتلة وقل لهم أنت جايين إحنا، تقول لي ما توقفوش. يا السلام، نترك الهجمة العلمانية هكذا لإقصاء الإسلام من جذوره مع بقاء الديكور واستعمال حزب الخونة، نسكت. إذا قسمنا وحبنا وقسمنا تماما وانتهى كل شيء وسقطنا على آخر حياتنا نعمل كده؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا ومن سوء العاقبة ومن سوء القاتمة والعياذ بالله. يبقى المسألة ما تقول للدم ونقول لهم هم أنت جاي من إحنا جاي من المقتولين، ولا عايز تعجب زي الذين كالذين أرسلوا إلى قيادات الإخوان لاتهامهم أنهم قتلوا هؤلاء الشهداء؟ شفت المهزلة؟ العالم كله يصرخ وصور وعمل بقدر الله أيضا، ودول لسه بيبعتوا عايشين الصورة. واعتقالات هي نظام مبارك بس على أشد وأغلص بقى عشان الإسلام ما يصحاش مرة تانية. يبقى المسألة جد جد هجوم علماني على الإسلام اللي هو بعض القواعد هو أحكام الشريعة مش على الصلاة والصوم دي مراحل بس. أنا تمر عليكم المراحل وعشرات السنين في عهد الطاغوت المخلوع والمساجد مليئة بالمرشدين والمخبرين اشتغلوا فيها وتجار المخدرات ولا ما كنتوش عايشين يعني الحساب يوم القيامة العلم المنعش ويفهم الحساب يوم القيامة سنلقاه بين هذا اللحظة جل. أنا كيش تقول لنا الدماء لكن نقول لهم شيئا عن حرمة الدماء يا عباد الله. الآية كلكم يعرفها هو يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تحتاج الآية إلى كلام. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود وأيضا معاوية عند المسند والترمذي والحاكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره. حديث صحيح هو رقم 4524 في صحيح الجامع. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. الإنسان الجريء الذي يقتل المؤمن فليعلم عاقبته وليعلم موقفه بين يدي ربه عز وجل. أما الجندي الذي رفض إلا أنه لا يحل له أن يقتل مؤمنا أبدا ولك الأوامر. أوامر مين؟ ثم تتقتل أنت وتفوز بالشهادة عند الله سبحانه وتعالى. هل نفسك أهم وأولى من نفس المؤمن الذي قتلته؟ كيف آثرت نفسك عليه؟ ما بتعمل إيه؟ لا يحل لك ذلك. فرفض الجندي فضربه الضابط. أنت عارف طبعا الكلاب العاوية من لقمة تستطيع أنها يعني تفتلس أي إنسان عدو لمن يطعمها اللقمة. ده طمعان في منطق طمعان في ترقية طمعان في كذا. أو بعضهم بلغ الكره للإسلام في قلبه مبلغا مش طايقين حاجة اسمها بس يقولش الإسلام بقى يقول الشريعة قلنا مسلمين وقال الكلمتين قالهم مرة ولم يعمل منهما شيء ولم يصلي الحاج إنما هو في البطاقة أقول لك الديانة مسلم فبلغ يحد يقول لك لا الإسلام لا ده أنت ناقصك يقول لك لا مش فبلغ الكره والكراهة والبغض في قلوبهم مبلغا لا يتصور. بعض من الإخوة كانوا يصلون وكانوا سجودا هرب إلى وزارة مجاورة وقفز على السور الحديث فقفز وراءه الأبطال فقتلوهم كلهم وأخفوا في فتاهم كان حوالي 25 شيء فشح لا يمكن تصوره. فنقول لهم هذه الآيات وهذه الأحاديث شيء عجيب جدا والله. والحديث كلكم تعرفونه في البخاري وغيره ما يزال مؤمنه في مصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى الدماء المحرمة دي مش كلام وكلنا يعرفها لكن تقال لمن لنا هل أرقنا دماء أحد؟ أنا بيغرق دماء نحن. وهنيئا لهؤلاء الشهداء كانوا في مرابطة وختم لهم بالصلاة ولقوا ربهم على أي حد يقول كده هنيئا لهم بذلك. هذا فضل الله كما ذكر أهل أحد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتخذ منكم شهداء. فلما رد الله ابن سلول وغيره عن المعركة قال والله لا يحب الظالمين. ما يستهلوش الفضل ده لأن الشهادة فضل. ويوم خلق هو طبعا كلمة أساتذة كلاب الطب يوم خلق ويوم خد الدكتوراه ويوم اشتغل ويوم فعل وفعل كل ذلك معلوم عند الله أنه سيموت في هذه اللحظة شهيدا بهذه الطريقة وهو ساجد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من حرمة الدماء إنما على حين أن نحن لا نعمل نصبر لعل الله يقول والله لقد حدث رجل عجوز هناك في المرابطة ولا يحتاج إلى شيء من الدنيا مش محتاج لحاجة ومن أغنياء الناس وجالس ومريض يعني مش يقول ادعو الله ليه؟ تقول له ماذا تريد؟ قال الشهاده، مش عايز اروح البيت، شهاده كده اروح عليها على طول. وعمل ياكل وقاعدين حتى بشهاده تجيني لا اله الا الله. ناس ربنا هداهم سبحانه وتعالى. وانك طب تعب، شوف بقى حديث خباب كان هو صحيح في البخاري والمسلم وابو داود والنسائي، كان الرجل قبلهم يدخل فيغفر له في الارض فيجعل فيه، فيشاء بالمنشار فيوضع على راسه، فيشاط باثنتين او جلدتين ما يصدوا ذلك عن دينه، وينشط بانشاط الحديد ما دون عظيم اللحم او عصب، او دون لحمه من عظم العظم او عصب ما يصدوا ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الركب من صنعاء الى حضرموت، لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وانظر الى هذه الاحاديث، لو رجعت صحيح الجامع من 304 كلها معنى واحد، اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله، اذا اراد الله بعبد خيرا طهره، اذا اراد الله بعبد خيرا عسى له، اذا اراد الله بعبد خيرا بعبد خير عجل عقوبه في الدنيا. إذا قال وما عسى له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له، قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. مسائل كده مقدره عند ربنا، يفتح لك مرابطه مثلا ويقبضك عليها، قد أراد بك خيرا. تقوم تتسخط وزعلان من التعب والمجهود والأخطار، الناس اتجننت ولا العبط يعني وصل لهذا الحد؟ أحاديث كثيرة جدا كلها من ربنا سبحانه وتعالى. شوف إذا أراد العبد خيرا طهره قبل موته، قال وما طهور العبد؟ قال ما عمل صالح يلهمه إياه ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. عباد الله، نحن في هذه الأيام في شهر رمضان، لا تنسوا أنفسكم في هذا الشهر العظيم. انت عندك زراعة أصول حسنات، الصدق، تحرى الصدق، تحرى الصدق يا عباد الله. الصدق ده منتهى منتهى الأهمية، من لمدى قول الزي والعمل به فليس له حاجة من أنواع طعامه وشرابه. الصدق لو زرعت الصدق في قلبك وكنت صادقا هتلاقيك التزمت بالإسلام كله. ليه؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، الحديث تعرفونه. يبقى لو صدقت دي شجرة زرعتها تدي لك الإسلام كله. كذلك الصيام لعلكم تتقون، يعني لما تصوم اتقيت، الصيام الصحيح يزرع لك ويثمر لك التقوى كلها. كذلك الصلاة، كذلك الإنفاق والصدقات والزكوات، جمع الله لك في هذا الشيء العظيم بين هذه الأصول كلها. أصول لو زرعتها في قلبك بإذن الله تثمر لك الخير كله، وبإذن الله تعتق من النار، تعتق من النار. يعني فضل من الله أن بلغنا رمضان وأن رزقنا هذا الجهاد في سبيله، تلك المرابطة مع ما فيها من شقاء وتعب لا سيما في الصيام. وكلنا رجاء في الله عز وجل أن يستجيب دعاء المتهجدين هناك، المتهجدين هناك أن يستجيب دعاءهم، وإن شاء الله لن يخيب الله دعاءهم أبدا، ولن يخيب الله دعاء الموحدين. والله بيده كل شيء، وبيده قلوب العباد، وبيده جميع الأسباب. فهذا الشهر لا تحرموا أنفسكم، ليس من مجرد سماع القرآن والحضور في الصلوات وعينه على أقارب الدقائق، فتكا دقيقة يتفضل قد إيه ويمشي، دي مهزلة. ده انت واخد نادى الله، المفروض تبكي عشان ربنا يغسلك، عشان يغسلك ويطهرك من ذنوبك. وانما تسمع القران بتدبر، افلا تدبر القران ام على قلوب اقفالها. من استغلال الشهر، واذا تلاوه القران من اصول الحسنات، بل من اعظم الاصول، من اعظم الاصول الحسنات اللي تؤديك الى الخير كله تلاوه القران. بس خذ القران بحقه. هديك شفت الايه كم سمعتها في حياتك مئات المرات، والنهارده كتبتها، شوف بعد كم سنه، سنك كم سنه؟ افتكرنا بعض الكتاب وتكفروا لبعض؟ شفت المساله ازاي؟ فاكرين الاسلام الصلاه والصيام بس، ومين؟ مشايخ وعايشين من الخايف من فتنه العلمانيه بتيجي زي اتاتورك، ولا خاف من فتنة اعتذر الفتنة، وإنما هو خذلان من الله عز وجل وعقوبات من الله. وسنرى أن الله عز وجل لا يخذل المؤمنين الصادقين أبدا ولا يخيب دعاء الضارعين. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء والناس في ضنك، ضنك مادي، الناس في فقر شديد، ونحن نحاول أن نؤدي ما علينا وأن نطعم الفقراء والغلابة نحاول. فلا تنسوا التصدق والتبرع، دي الأيام اللي ربنا بيحطك فيها عشان يرفعك، لكي يأجرك ولكي يرزقك. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين، ما نقص مال من صدقة. تعلمون كل هذا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أذهب عنا هذا الغم كله. اللهم أذهب عنا هذا الغم كله. اللهم عليك بجميع الخونة، اللهم عليك بجميع الخونة، اللهم عليك بجميع الخونة، أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، بحولك وقوتك يا ذا الجبروت والاقتدار، يا رب العالمين، أحص الخونة عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، أعد إلينا المشروع الإسلامي بالكامل، وجنبنا الأخطاء، واغفر لنا الذنوب، واستر منا العيوب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم كلل رباطنا بالنصر، اللهم كلل رباطنا بالنصر، اللهم كلل رباطنا بالنصر، يا ذا القدرة والقوى، لا حول ولا قوة إلا بك. نستغيث بك الإخوان في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. إذن لكتابك أن يحكم في الأرض كلها، وذل شرعك أن يسود قبل أن نلقاك يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.